أقسم بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: 37، التعبد باتخاذ الأحباب والرفات أربابا من دون الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن من صفات أهل الجاهلية أنهم يتعبدون الله عز وجل ويتقربون إليه، وذلك باتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله عز وجل. والمصنف رحمه الله تعالى قال: أربابا من دون الله، ولم يقل آلهة من دون الله، مع أن هناك فرق بين الرب وبين الإله. وذلك أولا، أي جاء المصنف بهذا التعبير أولا موافقة للآية، لأن الله عز وجل قال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ثانيا، أن هؤلاء أي اليهود والنصارى جعلوا الأحبار والرهبان بمنزلة الرب، فهو الذي يحرم ويحلل وغير ذلك، فأعطوه منزلة الربوبية، وذلك أعظم من إعطائه منزلة الألوهية. لذلك المصنف رحمه الله تعالى قال: التعبد باتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله. وهذه المسألة تدخل في باب شرك الطاعة، لأن الشرك أنواع، ومن أنواع الشرك الشرك في الطاعة، وهذه صورتها. وذلك بأن يتبع الإنسان العلماء من سواء كانوا من المسلمين في ذلك، أو ممن ينتسب إلى الإسلام، أو من الأحبار والرهبان، وذلك بالتحليل والتحريم من دون الله عز وجل، فإننا نقول أن هذا من اتخاذهم أربابا من دون الله عز وجل. واتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله، وذلك باتباعهم بالتحليل والتحريم عن علم. وذلك إذا علم الإنسان أن هذا العالم أو هذا الذي ينتسب إلى العلم من الأحبار والرهبان قال قولا على الله بلا علم، أو أنه خالف في ذلك الصواب وهو يعلم ذلك، فإننا نقول أن هذا من اتخاذهم أربابا من دون الله عز وجل. وسبق أن اتباع العلماء في التحليل والتحريم على خلاف الصواب في ذلك، نقول أن هذا ينقسم إلى قسمين، قد يصل إلى درجة الشرك الأكبر، وقد يكون من الشرك الأصغر أو من المحرم، وسبق الكلام على ذلك. والمصنف رحمه الله تعالى يشير في هذه المسألة إلى وجوب الاتباع، وذلك اتباعا للكتاب والسنة، وأن لا نتبع إلا ما وافق الكتاب والسنة. وهذا فيه نبذ لاتباع غير الله وغير النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك مثل ذلك أيضا يدخل في التقليد الأعمى لبعض العلماء أو لبعض الفقهاء، ومثله أيضا التعصب لبعض الفقهاء، فإننا نقول أن ذلك كله يعد من الأمور المحرمة، لأن ذلك إنما هو خلاف الصواب، إنما السمع والطاعة إنما هو لله وللنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وهل هذه المسألة موجودة؟ نقول نعم موجودة، لا تزال عند اليهود وعند النصارى، وأيضا كذلك لا تزال عند بعض من ينتسب إلى الإسلام كالصوفية والرافضة وغير ذلك، فهم يتقربون إلى الله عز وجل باتباع علمائهم، مع أنهم يعلمون أن هذا الأمر مخالف للكتاب والسنة، فتجدهم يحللون لهم كثير من الأمور وكثير من القضايا، كالزنا أعاذنا الله وإياكم، وكشف العورات، وإباحة المعازف وإباحة الشرك وغير ذلك من الأمور، ومع ذلك يتبعونهم، فإننا نقول من تبعهم فهو داخل في قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. نعم.
الثامنة والثلاثون الإلحاد بالصفات، كقوله تعالى ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون.
نعم. ثم بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى مسألة أخرى تختلف عن المسائل السابقة، وهذه المسألة وما بعدها من المسائل إلى خمس مسائل كلها في باب واحد، وهو في باب الأسماء والصفات. وأراد المصنف رحمه الله تعالى أن يبين في ذلك أن اعتقاد أهل السنة والجماعة في ذلك يختلف عن اعتقاد أهل الجاهلية في هذا الباب. فأهل السنة والجماعة قالوا في الأسماء والصفات نثبتها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. وأما أهل الجاهلية من اليهود والنصارى وكذلك مشركي العرب وكذلك من قال بقولهم من أهل الكلام كالجهمية والمعتزلة وغيرهم، فإنهم ألحدوا في صفات الله عز وجل. ونقول الإلحاد معناه هو معنى الميل، والإلحاد في صفات الله عز وجل هو معنى الميل بصفات الله عز وجل وحقائقها في ذلك إلى معاني غير مرادة. وذلك أي الإلحاد كمن يكذب بصفات الله عز وجل أو يصف بعض المخلوقين بصفات الله عز وجل، أو أنه يسمي أو يصف بعض المعبودات بما يختص بالله عز وجل من صفات، أو أنه يحرف تلك الصفات من معاني حقة إلى معاني باطلة، فإننا نقول أن هذا يعد كله من الإلحاد. والإلحاد قد يكون في الأسماء، قد يكون في الصفات، وقد يكون فيهما جميعا. وعلى ذلك نقول أن الناس في هذا الباب أي في باب الأسماء والصفات انقسموا إلى ستة أقسام. القسم الأول وهم أهل السنة والجماعة، وقالوا بإثبات الأسماء والصفات على ظاهرها، فهم يقولون نثبت هذه الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. الطائفة الثانية الممثلة، وقالوا نجري النصوص على ظاهرها فنثبت لله عز وجل الأسماء والصفات، ولكن قالوا بأن هذه الأسماء والصفات كما أنها للخالق أيضا تكون للمخلوق، فصفات الخالق كصفات المخلوق وصفات المخلوق كصفات الله عز وجل. وأول من قال بالتمثيل هو ابن سبأ اليهودي، ثم بعد ذلك تلقفه بعض أهل البدع ونشره في الأمة طائفة الروافض، وأول من قال به هو هشام بن الحكم وهشام بن سالم الجواليقي من الرافضة، قالوا بهذا القول أي القول بالتمثيل، فقالوا صفات الله عز وجل كصفات المخلوقين، حتى يقول بعضهم في ذلك أصف الله عز وجل لكم بكل وصف عدا الفرج واللحية، تعالى الله عما يقول. لماذا؟ لأنه لم يقدر الله حق قدره، فظن أن المخلوق كالخالق والخالق كالمخلوق، فلم يقدر الله فلذلك ظن أن المخلوق كالخالق، ونسي قوله تعالى وما قدر الله حق قدره، ونسي قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الطائفة الثالثة المفوضة، وقالوا نجري النصوص على ظاهرها ولكن نفوض معانيها، فهي كحروف المعجم لا نعرف لها معنى، أو يقولون المعنى يعلم به الله سبحانه وتعالى، الطائفة الرابعة الساكتة، وقالوا الساكتة، وقالوا نسكت عن ذلك كله، نقرأ الأسماء والصفات ولا نتحدث بها لعدم العلم بها، لأن القول فيها يجرنا إلى أمور محرمة، فقالوا نقرأ ونسكت ولا نتكلم، لله أسماء أو صفات نسكت عن ذلك كله. الطائفة الخامسة المتوقفة، وقالوا نتوقف في أيه الصواب، هل هي الطائفة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة، فسموا بالمتوقفة. والرابعة والخامسة لا يوجد لها طائفة مستقلة بذلك، وإنما يوجد بعض الناس يقول بهذا القول. الطائفة السادسة وهم المعطلة الذين قالوا بإنكار الأسماء والصفات، إما إنكارا كليا أو جزئيا، وانقسموا إلى أربعة أقسام. القسم الأول وهم الأشاعرة، وقالوا بإثبات الأسماء جميعا وأنكروا الصفات إلا كم؟ قيل سبع، ولكن الأظهر أنهم يثبتون 20 صفة وليست 7 فقط، ويقسمون هذه الصفات أو يثبتون 21 صفة ويقسمونها إلى 4 أقسام: صفات سلبية، صفات نفسية، وصفات معنوية، وصفات معاني، وهذا تفصيله في كتب الأسماء والصفات. وبعضهم يزيد على ذلك فيثبت 42 وبعضهم 73، فهم يختلفون في ذلك ويضطربون في ذلك، وإن كان جمهور هؤلاء يثبتون 7 صفات في ذلك. الطائفة الثانية وهم المعتزلة، وقالوا بإثبات الأسماء جميعا ونفي الصفات جميعا، وأول من قال بالاعتزال هو واصل بن عطاء، وقيل عمرو بن عبيد. الطائفة الثالثة من المعطلة وهم الجهمية الذين قالوا بنفي الأسماء والصفات جميعا، فقالوا بأن الله له ذات مجردة عن الأسماء والصفات، فلا اسم لله ولا صفة. وأول من قال بهذا القول هو الجعد بن درهم الذي قتله خالد بن عبد الله القسري حينما ادعى بأن الله ليس له أسماء ولا صفات. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: لأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله، كلا ولا موسى الكليم الدني، شكر الضحية كل صاحب سنة، لله درك من أخي قرباني. ثم بعد ذلك تلقف هذه البدعة شر الناس في زمانه وهو الجهم ابن صفوان، فنسبت إليه هذه الفرقة. ثم بعد ذلك قتله سلمة ابن الأحوز، وكاد أن ينتهي شر هذه الطائفة إلا أنه تكفل بنشرها عبد شقي في الدنيا وفي الآخرة، وهو بشر المريسي، وهو الذي أصل أصول هذا المذهب وقعد قواعده وألف فيه المؤلف، وإلا لولا هذا الرجل لانتهى هذا المذهب، لأنه حصلت مناظرات فانتصر أهل السنة والجماعة على الجهمية في ذلك والمعتزلة، ولكن كاد أن يندثر لولا هذا الرجل لشقاوته في ذلك، فألف الكتب. ثم بعد ذلك بقي هذا المذهب منتشرا بين الناس بسبب الكتب، وهذا فيه أهمية التأليف في ذلك، لأن الإنسان قد يموت فيموت علمه معه في ذلك. وهذه الطائفة حكى أهل العلم عنها، أي طائفة الجهمية، بأنها كافرة، وهذا بإجماع أهل العلم. لذلك يقول المقيم رحمه الله تعالى: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، ولقد حكاه اللالكائي عنهم الأبيات. 50 في 10 من العلماء كم؟ كم؟ 50 في 10 ها؟ 500 عالم. بل ذكر الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى 510 من العلماء في ذلك اتفقوا على تكفير هذه الطائفة، وهي طائفة الجهمية، وانبثق عن هذه الطائفة شر البدع. البدعة الأولى بدعة الجهمية، وهي نفي الأسماء والصفات. الطائفة الثانية المرجئة في باب الإيمان، والطائفة الثالثة الجبرية أو الجبرية في باب القضاء والقدر. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: اسمع وعه سرا عجيبا كان مكتوما من الأقوام منذ زمان، فأدعته بعد اللتية والتي نصحا وخوف معرة الكتمان، جيم وجيم ثم جيم معهما مقرونة مع أحرف بيزان، جبر وإرجاء وجيم تجهم، فتأمل المجموع في الميزان، فالجهم أصلها جميعا فاغتدت مقسومة للناس في الميزان، لكن تقسمت الطائف قوله للسهم والسهمين والسهمان. جيم يريد بماذا؟ الجيم الأولى جيم وجيم ثم جيم معهما. الجيم الأولى جهمية، الجيم الثانية الجبرية، الجيم الثالثة الإرجاء المرجع في ذلك، فالجهم أصلها جميعا فاغتدت مقسومة للناس، أي بمعنى أن الناس تقاسموا هذه البدعة، فكل طائفة من الطائف أخذت شيء من هذه البدعة. الطائفة الرابعة في ذلك وهم غلاة الجهمية الذين قالوا بالسلوب، أي بالتناقض، فقالوا بأن الله يوصف بأنه لا داخل العالم ولا خارجه، لا حي ولا ميت. طيب ما هو الذي يوصف بأنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا حي ولا ميت؟ ما هو؟ العدم المحض بلا شك. فلذلك هم يريدون القول بذلك، ولكنهم لا يستطيعون التصريح، فجاءوا بهذه الألفاظ. طيب هدي الإسلام في باب الأسماء والصفات، نقول جاء الإسلام في باب الأسماء والصفات معظما لهذا الباب. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 أسماء، من أحصاها ماذا؟ دخل الجنة. ما معنى من أحصاها؟ أي من حفظها، من حفظها وعدها وفهمها وعمل بها كانت النتيجة أنه من أهل الجنة. دليل على ماذا؟ دليل على أهمية وعظم هذا الباب الذي هو باب الأسماء والصفات لله عز وجل، بل لا تكاد تجد آية في كتاب الله عز وجل إلا أنها تختم باسم أو صفة لله عز وجل، دليل على أهمية هذا الباب في ذلك. لذلك نقول أن كل من خاض في أسماء الله وصفات الله عز وجل في ذلك، أي بغير علم وبغير حق، فإن فيه شبه من أهل الجاهلية في ذلك من اليهود والنصارى، وكذلك أهل الشرك كما يذكر المصنف رحمه الله تعالى. المصنف رحمه الله تعالى قال هنا: ولكن كقوله تعالى: ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وجه الشاهد من هذه الآية أن أهل الجاهلية يعتقدون بأن الله عز وجل يعلم أو لا يعلم، ها؟ لا يعلم كثيرا من الأقوال كأقوال السر وأقوال الخفاء وغير ذلك، فهم نفوا عن الله عز وجل العلم. وهذا نقول أن كل من نفى عن الله عز وجل صفة من الصفات ففيه شبه من أهل الجاهلية. وهل هذه الصفة موجودة؟ نقول نعم، لا تزال هذه الصفة موجودة عند كثير من أهل الكلام كالجهمية والمعتزلة، وكذلك من دخل في هذا الباب من أهل الكلام كالأشاعرة والكلابية والماتريدية والسالمية، وكذلك أيضا الرافضة، فهم دخلوا في هذا الباب فنفوا عن الله عز وجل كل اسم وصفة لله عز وجل، وبعضهم جعل ذلك التمثيل، أي بمعنى أنه قال بالتمثيل. نعم.
التاسعة والثلاثون: الإلحاد في الأسماء كقوله: وهم يذكرون بالرحمن.
نعم، نقول كما قلنا لكم في المسألة السابقة، المسألة السابقة الإلحاد في الصفات، وهذه الإلحاد في الأسماء. ولكن ما معنى الإلحاد في الأسماء؟ نقول كالإلحاد في الصفات، وهو أنواع. فالنوع الأول تكذيب، فكل من كذب بالأسماء فهو ملحد بها، كذلك من سمى بها الأصنام، فسمى بأسماء الله أسماء الأصنام، أو اشتق من أسماء الله أسماء الأصنام كاللات والعزى. كذلك نقول من سمى الأصنام بما يختص به الله من أسماء وصفات، كذلك من حرف الأسماء أو نفى الأسماء أو زاد في الأسماء، أي بمعنى أنه سمى الله عز وجل بأسماء لم ترد في ذلك، فإننا نقول أن هذا يعد كله من الإلحاد. المصنف رحمه الله تعالى قال: كقوله: وهم يكفرون بالرحمن، أي مشركي العرب كانوا يكفرون بهذا الاسم. ويدل على ذلك كما في قصة صلح الحديبية، حينما جاء يكتب سهيل بن عمرو وكان كافرا في ذلك الوقت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فتوقف عن ذلك وقال: لا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة في ذلك، لأن مسيلمة الكذاب كان يسمي نفسه بالرحمن. ويدل أيضا على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بيا الله ويا رحمن، فتعجب كفار قريش قالوا: كيف يزعم أن له ربا واحدا وهو يدعو بذلك ربين أو إلهين؟ فأنزل الله عز وجل: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. ومن العجب أن هؤلاء تجدهم إذا أرادوا أن يعظموا أمرا من الأمور أو شخصا من الأشخاص، كمثلا الرجل العظيم أو شيء محبب إلى النفوس كالسيف أو الأسد أو غير ذلك، تجدهم يطلقون عليه مسميات كثيرة. لماذا؟ لأنه معظم، وحينما يصف الله عز وجل نفسه بصفات كثيرة أو بأسماء كثيرة يعترضون على ذلك ويعتقدون أن الله عز وجل ليس له من هذه الأسماء إلا اسما واحدا. فلذلك نقول أن من تعظيم الله عز وجل احترام هذا الباب الذي هو باب الأسماء والصفات في ذلك. ولكن قد يقول قائل: ما الفرق بين الأسماء والصفات؟ نقول: أولا، الأسماء تعريفها هي ما دل على ذات الله مع نعوت الكمال القائمة به. مثال: الرحمن اسم دل على ذات الله، أيضا دل على صفة متعلقة بالذات وهي صفة الرحمة. أما الصفات فإننا نقول تعريفها هي نعوت الكمال القائمة بالذات كالرحمة والكلام، فهي لا تدل على الذات وإنما هي متعلقة بالذات. فمن عرف ضابط الأسماء والصفات سهل عليه التفريق بينهما. طيب، فيما يجتمعان وفيما يفترقان؟ نقول: الأسماء والصفات تجتمع في جواز الدعاء بهما والتوسل بهما. ثانيا، في جواز وصف الله بهما وأنهما باب واحد، أي الأسماء والصفات. كذلك يقال أن باب الأسماء والصفات إنما هو باب واحد فيما يجوز ويمتنع، أي بمعنى أنه باب توقيفي. وكذلك يجتمعان في جواز الحلف بهما. أما فيما يفترقان فإنه يقال يفترقان في دعاء، في باب الدعاء، فالاسم يدعى وأما الصفة فإنها لا تدعى. بل قال شيخ الإسلام: دعاء الصفة كفر بالله عز وجل، فلا يجوز لأحد أن يقول يا رحمة الله ارحميني، ولكن يجوز أن يتوسل بها. وهناك فرق بين دعاء الصفة والتوسل بالصفة أو الدعاء بالصفة. كذلك في التعبيد، فالأسماء تعبد، فتقول عبد الله وعبد الرحمن، ولا تقول عبد الرحمة وعبد الكلام. نعم.
التعطيل كقول آل فرعون.
ثم بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى مسألة مشابهة للمسائل السابقة، وذلك أن هذا الباب واحد. و لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى الإلحاد ناسب أن يذكر التعطيل، لأن باب التعطيل والإلحاد بينهما مشابهة. والتعطيل الأصل أنه بمعنى الإخلاء، والمراد به هنا تعطيل الباري، أي إخلاء الباري سبحانه وتعالى عما يستحق، وهو أي التعطيل أنواع. النوع الأول تعطيل المصنوع عن صانعه، كقولهم لا خالق ولا رازق، فحينما ينفون عن الله عز وجل بأنه الخالق والرازق فإن هذا تعطيل المصنوع عن صانعه. طيب من الذي خلق ورزق؟ قالوا إنما هي الطبيعة. وأعظم من ذلك جحد الصانع عن مصنوعه في ذلك، كقول فرعون أنا ربكم الأعلى، فجحد أن يكون لهذا الكون رب غيره في ذلك، فهو يدعي ويزعم أنه هو الرب لهذا المصنوع، فهو الصانع في ذلك، وهذا أعظم التعطيل. النوع الثاني تعطيل معاملته وترك التعبد له، وذلك بأن يصرف الإنسان العبادة لغير الله عز وجل، وهذا تعطيل للعبادة. كذلك نقول من أنواع التعطيل تعطيل الباري عن كماله المقدس، وذلك بنفي الأسماء والصفات وحقائق الأسماء والصفات. ويدل على ذلك قول فرعون حينما قال يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، وقال أيضا وقال أنا ربكم الأعلى، وهذا كله تعطيل وجحد لأعظم صفات الباري سبحانه وتعالى، وهذا بلا شك أنه مخالف للفطرة، مخالف للعقل، مخالف للحس، وأيضا أنه مخالف للشرع. نعم.
الحادية والأربعون نسبة النقائص إليه سبحانه كالولد والحادث والسعف والسعة مع تنزيههم مع تنزيه ربانهم عن بعض ذلك.
نعم. المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر المسائل السابقة وهي مسألة الإلحاد، وهو الميل بالأسماء والصفات عن الحق عن المعنى الحق، وكذلك مسألة التعطيل، ناسب أن يذكر هذه المسألة وهي تتميم للمسائل السابقة، أنهم لم يقتصروا على النفي بل زادوا على ذلك أمرا آخر، وهو أنهم نسبوا النقائص لله عز وجل، وذلك أنهم نسبوا لله عز وجل الولد، وكذلك نسبوا لله عز وجل الحاجة ووصفوه بالفقر وأن يد الله عز وجل مغلولة. وهذه نقول هذه المسائل التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى هي من أفعال الجاهلية من أهل الكتاب اليهود والنصارى، وكذلك من أهل الجاهلية أيضا من مشركي العرب. فاليهود قالوا بأن عزير ابن لله عز وجل فوصفوا الله عز وجل بالنقص، والنصارى قالت بأن المسيح هو ابن الله، وكفار قريش قالوا بأن الملائكة إنما هم بنات الله عز وجل كما قال ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. فنقول أن هذه الصفات بلا شك أنها صفات نقص، لذلك الله عز وجل أنزل في سورة عظيمة وهي قوله تعالى قل هو الله أحد، أي بمعنى أنه واحد متفرد بكماله سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، بل وصف الله عز وجل بأمور أعظم من ذلك. أي أهل الكتاب من اليهود والنصارى فوصفه الله عز وجل بأنه محتاج إلى عباده يستقرضهم في ذلك. لذلك ورد أن أبا بكر رضي الله عنه قال لبعض أهل الكتاب: اتقوا الله وأسلموا. قالوا: لسنا بحاجة إليه، فإنه هو محتاج إلينا لأنه يستقرضنا ونحن لا نحتاج إليه، فنحن أغنياء وهو فقير. فأنزل الله عز وجل: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير. وذلك حينما أنزل الله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، بل وصف الله عز وجل بأنه يتعب، وذلك بعد خلق السماوات والأرض. وكذلك وصف الله عز وجل بأنه محتاج إلى عباده، بل وصف الله عز وجل بأعظم من ذلك، وصفوه بالبكاء والحزن والندم وغير ذلك من الصفات، وهذه موجودة في كتبهم في التوراة والإنجيل. أما الإسلام فهو معظم لله عز وجل سبحانه وتعالى، كما في قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره. فقدر الله عز وجل هو التعظيم، وأنك تعلم أن صفات الله عز وجل صفات عظيمة، وأن أسماء الله عز وجل أسماء عظيمة. فمن تعظيم الله عز وجل أنه لا يصف الإنسان بما يليق بما لا يليق به سبحانه وتعالى، كما أنه لا يسميه إلا بما ورد في ذلك. وهل هذه موجودة أو أنها انتهت؟ نقول: لا تزال موجودة، وذلك عند أهل الكتاب، فهم يتلون كتبهم في ذلك ويتكلمون بذلك، فيذكرون في رواياتهم وقصصهم كما في فضائياتهم وغير ذلك بأن الله يبكي وبأنه يحزن وبأن له ولد وغير ذلك من الأمور. بل حتى ممن ينتسب إلى الإسلام كالرافضة وغيرهم، فإنهم يصفون الله عز وجل بصفات عظيمة في ذلك، بمعنى أقصد أنها عظيمة في الفحش في ذلك. فهم يصفون الله عز وجل بكل صفة من الصفات، حتى يقول قائلهم في ذلك: أصف الله عز وجل لكم بكل شيء عدا الفرج واللحية، تعالى الله عما يقول. وهذا بلا شك أنه فيه كفر واضح، لأن الله عز وجل قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأيضا هؤلاء لم يعرفوا لله عز وجل قدر في ذلك. نعم.
الثانية والأربعون: الشرك في الملك كقول المجوس.
ثم بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى مسألة أخرى، وهي مسألة تختص بطائفة معينة، وهي طائفة المجوس، وقوله الشرك في الملك. المراد بذلك أن من صفة المجوس أنهم يقولون بأن الناس يشتركون في كل شيء، لا يختص أحد عن أحد في شيء من الأشياء، لا في المال ولا في الزوج ولا في الولد ولا في المسكن ولا في المأكل ولا في المشرب، أي بمعنى أن الناس شركاء في الأموال والنساء والأولاد والمساكن وغير ذلك. وهذه الطائفة طائفة المجوس يعبدون النار، وهم من بلاد فارس في ذلك، ولهم امتداد في ذلك كالدول الشيوعية أو الدول الاشتراكية التي تنادي بذلك. وأول من قال بذلك هم المجوس أتباع مزدك، دعا الناس إلى الاشتراك في كل شيء، في النساء والأموال والأولاد والمسكن والمشرب والمأكل وغير ذلك. وأما الإسلام جاء ليعزز كل شيء، فمن تعزيز الإسلام أنه جعل للإنسان حق التملك، بل دعا إلى أن الإنسان يتملك كثير من الأشياء ويختص بها عن سائر الناس، كالزوجة والأموال والأولاد وغير ذلك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، أي بمعنى إذا جاءك شخص يريد أخذ المال بدون حق فلك أن تقاتله في ذلك، وإن قتلت فأنت شهيد. ومثل ذلك أيضا قال في العرض: من قتل دون عرضه فهو شهيد. وكذلك حث الإسلام على الاهتمام بالزوجة والأولاد والمحافظة عليها والمحافظة عليهم في ذلك، بقوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام. وقال أيضا في الربا: فلكم رؤوس أموالكم. فأثبت هذا الدين من عظمته أنه أثبت الملكية الخاصة لكل إنسان، فلا يجوز لأحد أن يتعدى على مال أحد. أما المجوس ومن قال بقولهم كالشيوعية وكذلك الاشتراكية، فهم ينادون بالاشتراك بين الناس في كل شيء ولا يختص أحد بأحد عن شيء. والعجب في ذلك أنهم ينادون ذلك، ولكن إنما ذلك خاص بأموال الشعب وزوجات الشعب وأولاد الشعب ومساكنهم، أما ما يختص بهم من زوجات وأموال وملك ومعيشة وسكن وغير ذلك فهو خاص بهم، لا يجوز لأحد أن يشترك معهم في شيء، وهذا بلا شك أنه من أفعال الجاهلية. فلذلك نقول: جاء الإسلام بإثبات الملكية الفردية لكل أحد. أما أولئك القوم من الشيوعية فإنما جاءوا بإلغاء كل مبادئ الملكية الفردية في ذلك وإحلال الملكية الجماعية، وهذا بلا شك أنه مخالف للعقل ومخالف للحس ومخالف للفطر، فضلا عن مخالفته للشرع. فنضرب على ذلك مثلا الحيوان. الحيوان حينما يتسلط الإنسان على أولاده الصغار ماذا يفعل؟ يتركه في ذلك أو يقاتل؟ يقاتل عليه. تجد الحيوان يقاتل على ماذا؟ يقاتل على مأكله، يقاتل على مشربه، يقاتل على أولاده، يقاتل على زوجه، يقاتل على بيته وهو عش في ذلك، يقاتل وهو حيوان. فكيف بالإنسان الذي كرمه الله عز وجل من باب أولى أنه يقاتل ويدافع في ذلك؟ لذلك الإسلام جاء بدين موافق للفطرة. أما أولئك القوم من المجوس الشيوعية والاشتراكية جاءوا بما يخالف العقل والفطرة والحس والشرع، فلذلك نجد أن البلدان الشيوعية لا زالت تتهاوى يوما بعد يوم في ذلك وتسقط يوما بعد يوم. لماذا؟ لأنها مخالفة للعقل والفطرة والحس والشرع في ذلك. نعم.
الثالثة والأربعون: جحود القدر.
ثم بعد ذلك نقول: انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى مسألة أخرى وهي مسألة القدر. فهذه المسألة وما بعدها بمسألتين أيضا نقول أنها تتحدث عن قضية وهي قضية القدر. فأولا نقول: ما هو القدر؟ نقول: القدر مأخوذ من التقدير. والقدر في الشرع هو أن تعتقد بأن الله قدر الأشياء في القدم وأنه عالم بها سبحانه وتعالى قبل وقوعها، وأنه كتبها وأنه خلقها، وأنه لا يقع شيء إلا بمشيئته سبحانه وتعالى. والقدر له أركان أربع مجموعة في قول الناظم: علم، كتابة مولانا مشيئته، خلق وهو إيجاد وتكوين. إثبات العلم أي بمعنى أنك تعلم أن الله عالم بكل شيء وأن الله عز وجل كتب كل شيء، وأنه سبحانه وتعالى خالق لكل شيء، وأنه لا يقع شيء إلا بمشيئته. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن تؤمن بالقدر خيره وشره، وكذلك قال الله عز وجل إنا كل شيء خلقناه بقدر. والناس في هذا الباب على درجات. الدرجة الأولى ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، وهو جحود القدر، وذلك أن أهل الجاهلية جحدوا قدرة الله سبحانه وتعالى، وذلك بأنهم نفوا عن الله عز وجل القدر. وقالوا بأن الله عز وجل لا يقدر الأشياء، وهذه الطائفة تسمى بالمجوس، وهم من غلا في النفي تسمى بالمجوس، لأن المجوس يعتقدون أن الخالق للخير هو الله، والخالق للشر هو الظلمة، أو الخالق للخير هو النور، والخالق للأشياء للشر هو الظلمة، فأثبتوا مع الله عز وجل خالقا آخر. فنقول أن كل من أثبت أو كل من نفى الخلق عن الله عز وجل فهو من المجوس، لأن أولئك القوم اعتقدوا بأن الله عز وجل لا يقدر الأشياء، إنما الذي يقدرها غيره، فهم شابهوا المجوس، لذلك تسمى هذه الطائفة بالمجوس. وقال بها القدرية المعتزلة. الطائفة الثانية من غلا في الإثبات، وقالوا بأن الله عز وجل هو الذي يخلق كل شيء، والإنسان مجبور على كل شيء، وعلى ذلك بأن كل ما يفعله الإنسان فهو موافق لمراد الله فهو محبوب، وعلى ذلك الشرك الذي يقع محبوب لله، والسرقة والزنا والخمر وغير ذلك محبوب لله، بل زادوا على ذلك بأن الإنسان يؤجر على فعله لهذه الأوامر أو لهذه النواهي. لماذا؟ قالوا لأن الله أجبره، فهو يمتثل قدرة الله عز وجل له. بل قالوا بأن الفاعل الحقيقي لهذه الأشياء إنما هو الله تعالى، الله عما يقولون، والإنسان إنما هو فاعل مجازي، وعلى ذلك إذا كفر وأشرك وسرق وشرب خمرا وغير ذلك قالوا الفاعل الحقيقي هو الله، لأن الله هو الذي أجبره في ذلك، ولكن ينسب للإنسان الفعل إنما هو نسبة مجازية. وهذا القول يقول به بعض المشركين أو كثير من المشركين، وأيضا قال به من الطوائف الجبرية أو الجبرية أتباع جهم. الطائفة الثالثة من جعل هناك معارضة بين القدر والشرع، فهو يثبت القدر ويثبت الشرع، ولكن جعل بينهما معارضة، أي هناك تعارض بين الشرع والقدر، فلذلك استباح المحرمات لوجود القدر في ذلك، فهو يستبيح ما حرم الله بحجة القدر في ذلك. وهذه الطائفة تسمى بالطائفة الإبليسية، تسمى بالطائفة الإبليسية، والتي قبلها الطائفة المشركة أو الشركية. إذن على ذلك نقول أن القدرية ثلاثة أنواع: القدرية المجوسية، وهي التي نفت القدر عن الله. النوع الثاني القدرية الشركية، وهي التي احتجت بالقدر على الأفعال الشركية. الثالثة القدرية الإبليسية، وهي التي أثبتت القدر والشرع ولكن جعلت بينهما معارضة، فاحتجت بما تفعله في ذلك لأن هذا من تقدير الله، كما قال إبليس بما أغويتني. أي بمعنى أنه يحتج، لم يقل بما غويت أو بما أذنبت أو غير ذلك، وإنما نسب الفعل لله، قال بما أغويتني، أي بمعنى أنك أنت الذي أجبرتني في ذلك، لذلك هذه الطائفة تسمى بالطائفة الإبليسية. أيها أشد، الأولى أو الثانية؟ نقول بلا شك أن الثانية أشد، وهي القدرية الشركية والتي ينتسب إليها الجبرية. لماذا؟ لأنهم قالوا لا أمر ولا نهي، لأن الإنسان مجبور على فعله، وأرادوا بذلك تعطيل جميع الشرائع، فلا يؤمر ولا ينهى عن شيء، لأن الله عز وجل أجبر كل أحد على مراده في ذلك، بل أبطلوا كل أمر وأباحوا كل محرم. لماذا؟ قالوا لأن الفاعل لهذه الأشياء إنما هو الله سبحانه وتعالى، فنسبوا أفعال الشرك والفواحش إلى الله سبحانه وتعالى. أما الطائفة الأولى وهي التي نفت القدر، وهم المعتزلة والقدرية، أرادوا تنزيه الله عز وجل عن النقائص، فقالوا بهذا القول، وهو بلا شك أيضا نقول أنه من الأمور المحرمة في ذلك. أما الطائفة الثالثة وهي الطائفة الإبليسية والقدرية الإبليسية، ففيها مشابهة كبيرة جدا مع الطائفة الثانية، لذلك قال المصنف رحمه الله تعالى جحود القدر، أي بمعنى أنهم جحدوا قدرة الله عز وجل، كما قال الله عز وجل عن بعض المشركين لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. فهم ينفون القدر عن الله عز وجل في ذلك، ويحتجون بأن هذه الأفعال إنما هي من فعل البشر في ذلك، أي بمعنى أنهم نفوا القدر عن الله عز وجل. طيب نعم.
الرابعة والأربعون الاحتجاج على الله به.
نعم، ثم قال الاحتجاج على الله به، أي بمعنى أن هذه الطائفة تحتج بالله على وقوع الأمور المحرمة، فهم يحتجون بالله على ما يفعل الإنسان من أمور محرمة، وأن هذا بقدرة الله، وأن الله رضي لنا هذا الفعل، كما قال الله عز وجل عنهم لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، أي بمعنى أن الله يرضى لنا هذا الفعل، فإذا كان يرضى لنا هذا الفعل فهو دليل على أنه هذا الأمر محبوب لله عز وجل. الطائفة الأولى نفت القدرة عن الله عز وجل، أما هذه أثبتت القدرة وغلت في القدر في ذلك، حتى قالوا بأن الإنسان مجبور على فعله، فنسبوا لله عز وجل كل فعل محرم في ذلك، بل تعدوا إلى ذلك إلى أنهم نسبوا هذه الأفعال إلى الله سبحانه وتعالى، وقالوا بأن الإنسان إذا فعل فعلا فإنه مجبور على فعله، لأن الفاعل في الحقيقة هو الله، والإنسان إنما هو فاعل في ذلك فعلا مجازي، فنسبوا لله عز وجل جميع الشر من الكفر والشرك والزنا والخمر والسرقة وغير ذلك، وهذا بلا شك أنه من أعظم الضلال في ذلك. وحجتهم في ذلك أنهم قالوا كيف يأمرون الله عز وجل بشيء ثم بعد ذلك هو يقدر علينا شيئا آخر، يأمر بترك شرب الخمر ونحن نشرب الخمر، ولو كان ذلك مرادا لله عز وجل لنهانا الله عز وجل عنه، ولا لنقلنا عن ذلك الأمر إلى تركه، وهذا بلا شك أنه من أكبر المحرمات، وهو أن يحتج الإنسان على قدر الله عز وجل، يحتج الإنسان بقدر الله عز وجل على تحريم الحلال أو تحليل الحرام، وهذا بلا شك أن حجة إبليسية. طيب، قد يقول قائل ما هو الرد على هؤلاء؟ أي بمعنى هل يجوز لأحد أن يحتج بالقدر على فعل المعاصي؟ نقول أنه لا يجوز، ويدل على ذلك أولا نقول أن الله عز وجل أبطل حجة هؤلاء بقوله تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، فأبطل الله عز وجل هذه الحجة بقول: كذلك كذب الذين من قبلهم، أي بمعنى أن هذه كذبة، كذلك قال من قبلهم بهذه المقولة، فهذا كذب على الله عز وجل، أي بمعنى أن الله عز وجل لا يرضى الكفر، كما قال تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر. ثانيا نقول أن تارك الواجب وفاعل المحرم إنما يفعل ذلك باختياره، وهذا معلوم لدى كل إنسان، وهناك فرق بين الأمور التي يجبر عليها كالولادة والمرض وغير ذلك والتي له اختيار في ذلك، فالإنسان قادر على أن يصلي وقادر على ترك الصلاة في ذلك. ثالثا نقول عجبا لهؤلاء، تجدهم فيما بينهم وبين الله يحتجون بماذا؟ بالقدر، ولكن فيما بينهم وبين أمور الدنيا من مثلا طلب الولد والمال وغير ذلك، تجد الواحد منهم يسعى لذلك، يتزوج لأجل الولد، يتاجر لأجل كذلك طلب المال، تجده يزرع يدرس وغير ذلك لطلب غرض من الأغراض الدنيا، فقل سبحان الله، لو كان الله عز وجل قدر لك الولد والتجارة وغير ذلك لا تتزوج، ولكن هؤلاء يحتجون على الله بالقدر ولا يحتجون فيما بينهم وبين الدنيا على القدر، وهذا بلا شك أنه تفريق بين أمور موافقة للعقل في ذلك، فلذلك نقول أن هذا من الأمور المدركة لدى كل عاقل. كذلك نقول كل إنسان يستطيع أن يفرق بين الأمور التي يجبر عليها والأمور التي لا يجبر عليها، أي له اختيار. كذلك نقول أن الله عز وجل أضاف العمل للإنسان بقوله: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فهذا دليل على أن الإنسان لا يجبر على فعله، بل هو كسب له في ذلك يحاسب عليه. إذن نقول متى يجوز للإنسان أن يحتج بالقدر؟ نقول لا يجوز للإنسان أن يحتج بالقدر على المصائب والمعايب إلا في أمرين. الأمر الأول عند وجود الذنب إذا تاب منه، فمن فعل ذنبا ثم تاب منه فإن الله عز وجل يتوب عليه، ومن تاب عليه فإننا نقول أنه يجوز له أن يحتج بالقدر على ذلك. الأمر الثاني أنه يحتج على بمعنى أنه يحتج بالقدر عند وجود المصيبة إذا فعل الأسباب، إذا فعل الأسباب فإنه يجوز للإنسان أن يحتج، كمن مثلا يريد أن يسافر ثم بعد ذلك جهز السيارة وأراد أن يسافر فتعطلت السيارة أو حصل لها خلل أو حادث أو غير ذلك، فيقول قدر الله وما شاء فعل، هذا يجوز. أما أن الإنسان لا يفعل الأسباب ثم يحتج بالقدر، نقول أن هذه حجة شركية أو حجة إبليسية، أو كذلك أنه يفعل الذنب ثم بعد ذلك يحتج بالقدر، فإننا نقول أن هذا بلا شك أنه لا يجوز في ذلك. وأذكر على ذلك، أختم بهذه المسألة، قصة ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى لطيفة في ذلك، يقول أن امرأة دخل عليها زوجها وهي تفعل الزنا، فقال: يا عدوة الله أتزنين؟ فأخذ سوطا فضربها في ذلك فهربت، ثم بعد ذلك قالت: بالقضاء والقدر. قالت: تزنين وتقولون بقضاء الله وقدر؟ قالت: أوه، أتذهب إلى رأي ابن عباس؟ ثم ترك الصوت فقال: الحمد لله الذي أنقذني بك من قول ابن عباس في ذلك، أي بمعنى أن ابن عباس يعتقدون أنه ماذا يقول؟ بأن الإنسان له قدرة وله اختيار، وهؤلاء يعتقدون بماذا؟ بأن الإنسان مجبور على فعله، فلذلك تفعل هذه المرأة الزنا ثم بعد ذلك يقرها زوجها، لماذا؟ لأنه يحتج بالقدر، فهذا بلا شك أنه من السفه العظيم لأولئك القوم. نسأل الله عز وجل العفو والعافية، وللحديث بقية، والله أعلم.